إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من المقولات التي اشتهرت على ألسنة أهل العلم هذه المقولة التي نرددها كثيرا كثيرا: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والمقصود بأول هذه الأمة جيل الصحابة الكرام ومن جاء من بعدهم من التابعين ومن تابع التابعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين. جيل الصحابة ما صلح إلا بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين، فلا صلاح لآخر هذه الأمة إلا إذا نهلت من نفس المعين الذي نهل منه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، من القرآن الكريم ومن سنة النبي الكريم. هذا الجيل الذي رباه النبي الأمين كانت له خصائص وسمات، من أعلى هذه الخصائص والسمات سمة الاستجابة لمنهج الله رب العالمين والعمل بهدي النبي الأمين رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. عندما نزل قول الله تعالى من خواتيم سورة البقرة قال الله تعالى في خواتيم هذه السورة العظيمة سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتلاها النبي الأمين على سمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تغيرت ألوانهم واصفرت وجوههم وجسى بعضهم على الركب وقالوا: يا رسول الله، تحملنا ما نطيق من صلاة وصيام وحج وجهاد في سبيل الله وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله. اسمع أخي الحبيب إلى أصحاب العقول والأفهام، عندما تليت عليهم آية من كتاب الله رب العالمين يقول فيها ربنا جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. مفهوم الآية أن الله جل وعلا يحاسبنا حتى على الخطرات وحتى على السرائر وحتى على ما تكنه الصدور، والصحابة أهل لغة يفهمون مقاصد التشريع فهما صحيحا ويعرفون عظم الأمر، فلما قرأت الآية على سمعهم أثرت وغيرت، اصفرت الوجوه وانتقعت الألوان وتغيرت الأحوال وقالوا بلسان مقالهم بعد لسان حالهم: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وحج وجهاد في سبيل الله رب العالمين وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله. فماذا قال لهم الصادق المصدوق؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها جاء التيسير وجاء التخفيف ورفع الحرج عن الأمة. اسمع أخي الحبيب إلى الآيات التاليات لهذه الآية، يقول الله جل وعلا فيها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقالوا سمعنا وأطعنا. وهذه ميزة هذا الرعيل الأول، هذا الجيل الذي رباه النبي الأمين، جيل الاستجابة لمنهج الله رب العالمين، وقالوا سمعنا وأطعنا. سبحانك ربنا، ما أعظم هذا الجيل، إنه جيل مختار، اختار الله جل وعلا هذا الجيل للنبي الأمين، كما قال عبد الله بن مسعود كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم رحمه الله، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله جل وعلا اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فاختارهم وزراء نبيه. بماذا؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها واستجابوا للمنهج، استمعوا للأمر فنفذوه وأتمروا به وقالوا سمعنا وأطعنا، ما الذي حدث إخوتاه؟ جاء التيسير وجاء التخفيف ورفع الحرج عن الأمة. يقول الله جل وعلا بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام البخاري في صحيحه قال النبي الأمين: قال الله تعالى: قد فعلت، قد فعلت، نعم، أي رفعت عنكم اسم الخطأ واسم النسيان واسم ما استكرهتم عليه. بماذا؟ بقالوا سمعنا وأطعنا. فالاستجابة لمنهج الله والعمل بهدي رسول الله حصن حصين لهذه الأمة، يخرجها من كل قرب ومن كل ضيق ومن كل فتنة. وإن حوصرت الأمة الآن في بقاع كثيرة من أرض الله، على أرض غزة والأحداث خير شاهد، على أرض العراق والأفغان وفي شتى بقاع الأرض حوصرت الأمة، نعم، لماذا الحصار؟ هل قالت سمعنا وأطعنا؟ هل استجابت لمنهج الله؟ هل عادت لهدي رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله. فمن حصون النجاة لهذه الأمة ومن مخارج الفتن التحصن بكتاب الله وبسنة رسول الله، بفهم سلف الأمة الكرام، جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين ومن تابع التابعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، اتباع الكتاب والسنة بهذا الفهم الصحيح من مخارج الفتن. عباد الله، تعالوا بنا في عجالة سريعة إخوة الإيمان والإسلام نعرج على بعض صفاتهم رضي الله عنهم في هذا الباب، وكيف كانت استجابتهم لمنهج الله رب العالمين. ولنأخذ ميدانا واحدا من ميادينهم المتعددة. هذا الميدان هو ميدان الجود والكرم، ميدان النفق والعطاء. عندما نزل قول الله رب العالمين: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آية نزلت في كتاب الله وتلاها رسول الله وعلمها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما أن سمعت الآية وتليت من فم رسول الله إذا بالأثر يظهر جليا على هذا الجيل. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه بمجرد أن يسمع الآية يأتي إلى النبي الأمين يقول: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء، حائط بستان. هذا البستان كان مقابلا لمسجد رسول الله في المدينة، وكان النبي كثيرا ما يصلي صلاة العصر ثم ينطلق إلى هذا البستان يستظل بظله ويأكل من ثمره ويشرب من عذب مائه ويجلس متفكرا متأملا في عظيم صنع الصانع جل وعلا. وهذا البستان كان مملوءا بأطايب الثمار. بمجرد أن نزلت الآية يقول أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء وقد جعلته صدقة، فضعه حيثما شئت يا رسول الله. فماذا قال له النبي الأمين؟ قال له النبي الأمين: قبل الله منك يا أبا طلحة، ولكن اجعله في بني قرابتك، أي قسمه على بني قرابتك من أصحاب الحاجات، ليجمع له النبي الأمين بين الصدقة وبين صلة الأرحام. فقام أبو طلحة وقسم البستان بين بني قرابته رضي الله عنه أرضاه بمجرد أن يسمع الآية. بل وأعجب من ذلك، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع نفس الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول عبد الله بن عمر: نظرت إلى مالي فما وجدت عندي أفضل من مرجانة، وكانت جارية رومية، فدعوتها وقلت لها: يا مرجانة، إن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنت أحب مالي إلي وقد أعتقتك لوجه الله رب العالمين. نفوس غريبة وعجيبة، ما أن تستمع القرآن إلا وتلتزم، إلا وتبادر، إلا وتستجيب. لذا مكن لها الله وأيدها الله ونصرها الله رب العالمين. وهذا زيد ابن حارثة، لعل قائلا يقول: إن أبا طلحة كان ثريا وعبد الله بن عمر كان ثريا، فهذا زيد ابن حارثة كان مولا لرسول الله، خادما لرسول الله، وكان لا يملك من حطام الدنيا إلا فرسا يجاهد به في سبيل الله رب العالمين. فماذا يصنع يا ترى عندما استمع الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ فأتى بفرسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا أجد من مالي إلا فرسي وقد جعلته في سبيل الله رب العالمين. فقال له النبي الأمين: قبله الله منك يا زيد، قبله الله منك يا زيد. بل وأعجب من ذلك، إخوة الإيمان والإسلام، جاء عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وقف يوما يقرأ قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قرأ النبي الآية، بجوار النبي رجل من الأنصار يدعى أبا الدحداح الأنصاري، فإذا به ينظر إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله، ما هذا؟ ربنا يستقرضنا قال له النبي: نعم يا أبا الدحداح، ربكم يستقرضكم. أمر عجيب، المال مال الله، هو الذي يعطي وهو الذي يمنح وهو الذي يمن على خلقه، ويستقرضنا المال الذي أعطانا إياه يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ قال: نعم ربكم يستقرضكم. فماذا فعل أبو الدحداح؟ قال: أبسط إلي يدك يا رسول الله. فبسط النبي يده، فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، أشهدك بأني قد جعلت حائطي صدقة في سبيل الله رب العالمين. يقول الرواة: كان هذا الصحابي يملك هذا الحائط وهو كل ما يملك من حطام الدنيا، وكان هذا البستان به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا به ينطلق مسرعا إلى الحائط ويقف ببابه مناديا: يا أم الدحداح اخرجي، فإني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. فإذا بالمرأة المؤمنة تحمل صغارها وتخرج التمر من جيوبهم ومن أفواههم وتلقيه على أرض البستان، وتخرج مسرعة بصغارها تنفيذا لما وعد به أبو الدحداح، فقد جعل الحائط صدقة في سبيل الله. فلما خرجت مع زوجها استقبلهم النبي الأمين بقوله: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وكم في لغة العرب تفيد الكثرة، كم من عذق رداح، والعذق هو زباطة النخل مملوء خيرا ونعيما. أين يا رسول الله؟ في الجنة. لمن يا رسول الله؟ لأبي الدحداح الذي استجاب لأمر الله وعمل بمنهج رسول الله. كانت نفوسهم سخية، كانوا جوادين قرماء، كيف لا والذي رباهم هو رسول الله؟ أجود الجوادين، كان سخيا كريما. فكما جاء عند الإمام مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا حال النبي، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذا عندما كان بلال بن رباح مؤذن رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان حارسا على مال الصدقات، كان بلال دائما يدخر جزءا من الأموال ويبعدها عن المال لعل رسول الله يحتاج إليها فيما بعد، وكانت هذه عادته رضي الله عنه. وذات يوم جاء تمر إلى بيت مال المسلمين، فادخر بلال جزءا من التمر كعادته، وجاء السائلون وأصحاب الحاجات، وبلال يخرج بأمر رسول الله ويخرج حتى فرغ التمر ولم يبق إلا الجزء المدخر. وجاء أصحاب الحاجات، النبي يقول لبلال: أنفق بلال. وبلال ينظر إلى رسول الله وكأنه بالإشارة يقول: يا رسول الله، لم يبق إلا الجزء المدخر. قال له النبي: أنفق بلال. وبلال ينظر إلى رسول الله، فضحك النبي وقال: أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنه النبي القدوة، إنه النبي الأسوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فما أحوج هذه الأمة في واقعها المعاصر إلى هذه الخصيصة وإلى هذه السمة، سمة الاستجابة للمنهج الائتمار بأوامر الله والاتباع لهدي رسول الله، إن فعلت كان المخرج من كل كرب ومن كل ضيق، ورفع الحصار عن الأمة ومكن لها بأمر الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا مع عجائب الصدقات ومع هذا الجيل الرباني الذي رباه النبي الأمين مع جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الميدان، وما أكثر الميادين التي حققوا فيها النقاء والصفاء. فإن ذهبت تبحث في أي ميدان لهم رأيت عجبا، كيف لا والذي رباهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وذكره في الصحيح الجامع: داووا مرضاكم بالصدقة. انظر أخي الحبيب إلى الترغيب الشديد وبيان أن الصدقات مخرج عظيم من كل كرب ومن كل هم وغم. فمن كان له مريض وأراد له الشفاء العاجل فعليه الاستجابة لمنهج الله رب العالمين. داووا مرضاكم بالصدقة. ولكي يتحقق الشفاء العاجل بإذن الله رب العالمين لمريض أردت له الشفاء العاجل بصدقة، فلا بد أن يتوافر في صدقتك عدة شروط، على رأسها أن تخرج من مال طيب، من مال حلال لا شبهة فيه. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثانيا، لا بد وأن تبتغي بصدقاتك وجه ربك عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويجب عند إخراجك للصدقة أن تكون بسخاء، أن تكون سخيا كريما، وأن تخرج أطايب المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانظر ماذا تحب أنت. ورد أن الربيع رضي الله عنه أرضاه جاءه سائل يوما، وكان الربيع يحب أكل السكر، فلما طرق السائل بابه قال الربيع لأهله: قدموا للسائل سكرا. فقالوا: يا ربيع، نقدم له الخبز هو أصلح له. قال: ويحكم، أو ما سمعتم قول ربكم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والربيع يحب السكر فأعطوا السائل السكر. الله أكبر. نفوس عجيبة، نفوس تربت على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة المطهرة، فكانت نقية زكية طيبة تجود بما تحب. فلابد أن تكون الصدقة مما تحب. انظر إلى مالك وانظر إلى أي أصناف المال أنت تحب وأنت ترغب. باليورو مثلا، انظر إلى الورقات في اليورو، أي ورقة وأي قيمة أنت تحبها. مما تحب أنفق، مما تحب أنفق، وحقق الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما نقصت صدقة من مال، هكذا قال النبي الأمين، بل تزيده وتنميه وتدفع عنك من السوء والبلاء الكثير والكثير والكثير. فكن سخيا جوادا كريما بصدقتك. أخي الحبيب، عندما تخرج صدقة لابد أن تنوي بعد الإخلاص لله نية جازمة شفاء المريض الذي تتصدق عنه، ولا تخرجها وأنت تقول سأجرب. لابد أن تكون موقنا جازما أن الشافي هو من؟ الله، وأنا أنفذ أمر الله وهدي رسول الله بنية الشفاء إن شاء الله تعالى. يأذن ربك بالشفاء العاجل. أخي الحبيب، في الختام أسرد على سمعك بعض القصص من واقع الناس حكاها الكثير من الدعاة والعلماء. من هذه القصص ما جاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أن رجلا أتى عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه وقال: يا ابن المبارك، أنا رجل أصبت بمرض في ركبتي، مرض القرحة، منذ 7 سنين مررت على الأطباء وصفوا لي أنواعا من العلاج ولم يفلح، فماذا أصنع؟ قال: يا رجل، اذهب إلى أرض في حاجة إلى الماء واحفر بئر ماء للناس، فإن شاء الله تعالى افتح عين ماء للناس يمسك الله عنك الدم. وبالفعل إخوتاه ذهب الرجل ونفذ ما قال عبد الله بن المبارك، وحفر بئر ماء بطريق لأناس يحتاجون إلى الماء، فما الذي حدث؟ شفاه الله وعفاه بمجرد أن فتح عين ماء لأناس في حاجة إليه، فعفاه الله ورفع ما به من بلاء بعد 7 سنين بين الأطباء. داووا مرضاكم بالصدقة. وهذه امرأة تحكي لنا قصتها، امرأة كانت عاقرة واشتاقت إلى نعمة الولد، مرت على الطبيبات في كل مكان، فأجمع الطب أنه ميؤوس من حالتها ولا سبيل للحمل بالنسبة لها. فإذا بالمرأة تقول: فجلست متأملة متفكرة، وقفت مع قول رسول الله: داووا مرضاكم بالصدقة، فأخلصت النية وبحثت عن فقير أو فقيرة لأنفق عليهما. تقول: فلقيت امرأة فقيرة ذات عيال فتصدقت عليها وأنفقت عليها، وقلت لها: أمة الله، ادعو الله لي أن يرزقني بالولد الصالح. تقسم المرأة بعد الصدقة ما مرت 3 أشهر إلا ورزقني الله تعالى بحمل بتوأم ولدين بعد 3 أشهر فقط من الصدقة، ولكن بنية صادقة وباتباع رشيد لهدي النبي الأمين. يقين 3 أشهر وكان الحمل بأمر الله رب العالمين. وأختم بهذه القصة الذي ذكرها بعض أهل العلم في كتاب من عجائب الصدقات. قالوا: ابتليت امرأة بالفشل القولوي، عافانا الله وإياكم من الأدواء وشفى مرضى المسلمين جميعا، اللهم أمين. تقول هذه المرأة: سنين في عناء ومشقة بين الأطباء وبين الفحوصات وبين الأشعة وبين غسيل القلى. تقول: فلما ضاق بي السبيل قلت: أريد من يتبرع لي بكلية، وأعددت لذلك مبلغا كبيرا من المال للمتبرع. وانتشر الخبر وجاءت امرأة متبرعة من أجل المال، وبالفعل رتب الأطباء معها، وفي يوم إجراء الجراحة أصرت المريضة أن تتعرف على المتبرعة. تقول: فدخلت عليها فوجدتها باكية بكاء شديدا، فقلت: يرحمك الله أختاه، هل أكرهت على ذلك؟ قالت لا والله، ولكن حاجتي للمال والفقر الشديد هو الذي أحوجني للتبرع. فقلت لها أمت الله لا بأس عليك، لا تبكي والله، المال لك ولا أريد منك شيئا، ووالله بإخلاص لوجه الله رب العالمين وسأصبر على المرض. المرأة ما صدقت، مال وفير بغير تبرع، بغير أن تستغني عن إحدى كليتيها، هي لم ترى هذا من قبل. قالت لها الأخت المريضة توكلي على الله، المال لك ولا أريد منك شيئا. تقول وكنت صادقة مع ربي والله شهيد بذلك. ومرت بي الأيام وأنا أعاني المرض، وشعرت بأمر غريب وعجيب، تحسن صحتي بعد عناء وبعد تعب. فجاء الأطباء للفحص والله مرة بعد مرة، فتعجبوا أمر غريب وعجيب، إنهم لم يروا أثرا للمرض، وعادت الكلية تعمل بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. وصدق النبي إذ يقول داووا مرضاكم بالصدقة. أخي الحبيب، في هذا اللقاء المبارك جاءكم إخوة كرام من مدينة زاربروكن، هم الآن يعدون مسجدا، ومعلوم أن المساجد بيئة لتربية الرجال وصناعة الأجيال، وخاصة في تلك المجتمعات الغربية المسجد على رأس الضرورات الشرعية، فصناعة الرجال لا ولن تتحقق إلا في بيوت الله. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، فالرجال صناعتهم في بيوت الله. هم الآن جاءوكم من مدينة بعيدة لتحصيل تبرعات لإنشاء مسجد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فالبدار البدار، إخوة الإيمان والإسلام، أروا ربكم من أنفسكم خيرا، وتحلوا بنفس السمة والصفة التي كان عليها الجيل الأول، حتى تصلح هذه الأمة ويرفع عنها القرب والضيق. ولا تنسوا أيضا إخوانكم على أرض غزة المباركة، نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يفك أسرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. عباد الله، كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
الله أكبر. الله